بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في القواعد والأصول، نعم القواعد والأصول المنهجية التي يبنى عليها منهج التفسير، منهج أمومة الولاية والمحكمات في تفسير القرآن الكريم كمحور مركزي. وقلنا في النظام الاستعمال اللفظي القاعدة الرابعة من هذا النظام، قاعدة رابعة اللي هي استعمال لفظي أكثر من معنى. ومر بنا أنه بناء على هذه القاعدة الشريفة الخطيرة التي لها تنوع في التطبيق، هذه قاعدة استعمال اللفظ أو بالدقة قاعدة استعمال الدالة اللفظية في المعاني، والدوال اللفظية متعددة بتعدد وتعداد علوم اللغة، بل بتعدد وتعداد قواعد علوم اللغة فضلا عن مصادر قواعد كل قاعدة في علم اللغة. انفتح لنا الأفق وسيع جدا. هذه القاعدة الشريفة مر بنا أنه بناء على تشييدها وتدشينها وبنائها، حينئذ يكون لكل مقطوعة لفظية من الآيات الكريمة هذه الجملة أو هذه المقطوعة اللفظية أو هذه الآية، إذن يمكن أن تكون لها على صعيد الدلالة التصورية عدة مفادات، وعلى صعيد الدلالة الاستعمالية عدة معاني وتركيبات ومفادات، وعلى صعيد الدلالة التفهيمية عدة معاني وعدة دلالات نكتشفها بحدود القدرة البشرية، وعلى صعيد الدلالات الجدية عدة معاني، طبقات الجد أيضا عدة طبقات وعدة معاني كلها. هذه نتيجة ثانية نستخلصها، النتيجة الأولى مما مر أن القاعدة منفتحة على أفق واسع وسيع جدا في درجات ومشجرات ما شاء الله. هذه النتيجة الأولى. النتيجة الثانية التي اكتسبناها أن كل هذه الدروب للدلالة والنتائج للدلالة تكون حجة، وهذا أمر مهم، تكون حجة بشرائط مرت بنا ثلاثة. الشرط الأول أن تكون على موازين قواعد الأدب، فمقصود من قواعد الأدب يعني موازين وأدلة، ولو مأثور على العرب على خلاف القياس كما يقولون. الشرط الثاني أن لا أن تنسجم في أبعاض الآية وأبعاض السورة. الشرط الثالث طبعا مع ملاحظة تنوع الخطاب القرآني، هذا أيضا لا نغفله، ولا وحدة السياق نحن لا نحكمها كما مر بنا. وحدة السياق قد تكون هي عائق عن الفهم التفسير القرآني كما مر بنا تأكيد أهل البيت على ذلك. وحدة السياق جدا توجب عدم، لأن غالبا السياقات مختلفة في القرآن حتى في الآية الواحدة حتى في الجملة الواحدة، إنما نقصد من وحدة النسيج يعني هناك مفردة محكمة في الآية أو في الجملة أو في السورة يجب أن تراها. الشرط الثالث الذي مر بنا مراعاة محكمات القرآن، يعني ما يمكن أن نسبق ونستسيغ ظهور معين ولو كان على وفق القواعد اللغة العربية إلا أنه ينافي ويصادم ماذا محكم آخر أو ينافي مخصص، يعني لا يتمسك بالعام كمراد جدي مع وجود ماذا دليل مخصص، يمكن، لأنه العام لا يقوى في الحجية أمام الخاص. وكذلك الدليل اللفظي المفسر الحاكم مقدم على المفسر المحكوم، والمقيد على المطلق، وهلم جرى، والناسخ على المنسوخ وهلم جرى. فلا بد إذن من مراعاة ماذا؟ محكمات القرآن الكريم. هذا يعني فيما يعني محورية المحكمات. لاحظوا هذا الشرط في هذه القاعدة اللفظية، هذا الشرط في هذه القاعدة اللفظية غير مرعية عند المفسرين طبق مناهج التفسير التي ينتهجونها. كيف حنبين؟ مثلا القائد بالتفسير الموضوعي، أكثر من ذلك التفسير الموضوعي، القائد بالتفسير الموضوعي غاية ما يراعي تكرر هذا العنوان كموضوع واحدة في سائر الآيات والسور. هذا أقصى ما يراعيه صاحب التفسير الموضوعي، أقصى ما يراعيه. صاحب التفسير التجزئي طبعا الأمر فيه أهون، يلاحظ المقطع الذي هو فيه. صاحب تفسير أسباب النزول يلاحظ سبب النزول ماذا، كيف يعطي ويعطي سبب النزول معنى الآية. صاحب تفسير الأدبي يلاحظ قواعد الأدبية المهم عند هذا. إذن لاحظوا أي من مناهج التفسير، حتى التفسير العقلي، تفسير فلسفي، تفسير عرفاني، إشاري، أي من هذه التفاسير لا تقيم وزنا ولا أهمية ولا خطورة لأي شيء للمحكمات. يعني ما تراعي التناسب العلمي للمحكمات، المحكمات هي ذات طبقات. لاحظ الافتراق هنا، المحكمات ليس من الضروري أن يكون في المحكمات نفس الموضوع أو نفس العنوان الموضوعي، نفس اللفظة ما موجودة في المحكمات، لكن مع ذلك يجب أن يراعي المفسر كيفية اتصال وارتباط المحكمات بهذه الموضوعة التي هي بحسب العنوان اللفظي أجنبية عن المحكمات، إلا أن المحكمات تمثل بمثابة، يعني مثلا بمثابة قواعد دستورية هي التي تهيمن على القواعد التي دونها. الآن من باب المثال المحكمة الاتحادية القانونية الدستورية أو المحكمة الدستورية سموها، هل تلاحظ أن هذه المادة القانونية النيابية أو الوزارية أو البلدية موجودة بلفظها في الدستور؟ عادة لا، ما موجودة بلفظها في الدستور، لكنها مع ذلك تحاول أن تشتق ذي الصياغات القانونية من مواد الدستور، لما نفينه محورية للقوانين الدستورية أمام ماذا؟ أمام التشريعات الأخرى. التشريعات الأخرى تعتبر هامشية بالنسبة إلى التشريع ماذا؟ الدستوري. الأمر كذلك في المحكمات، في المحكمات تحكيم المحكمات على سائر الآيات، تحكيم الولاية، ولاية الله ورسوله وأهل البيت على سائر البنود والمعارف القانونية، تحكيمها ليس لأجل وحدة الموضوع. دوما الباحثون يقولون وحدة الموضوع ما موجودة، لا، احنا من نطالب فقط وحدة الموضوع، في هناك ما هو أعظم من وحدة الموضوع، وحدة مركزية إذا كانت موجودة هذه هيمنتها أعظم من وحدة الموضوع. هناك وحدة مركزية، وحدة حاكمية، مركز حاكم. إذا تعبر عنها حكومة مركزية، حكومة مركزية تصير، وهذه أعظم من الوحدة الموضوعية. وحدة محافظة ما موجودة، وحدة تكلموا إليكم، لكن هناك حكومة مركزية من هذا القبيل. فلاحظ هذا الشرط الثالث. إذن في ماذا الشرط الثالث؟ في قاعدة استعمال لفظ في أكثر من معنى. الشرط الثالث يعني يجب مراعاة المحكمات. هذا الأمر صاحب التفسير النحوي من يراعي، صاحب التفسير الصرفي من يراعي، البلاغي من يراعي، الزمخشري صور، صاحب التفسير الموضوعي من يراعي، صاحب تفسير القرآن بالقرآن أيضا مو بالضرورة يراعي، صاحب تفسير أسباب النزول مو ضروري أن يراعي، لكن وفق منهج أمومة المحكمات لا بد من مراعاته. هذا الشرط الثالث مهم. إذا تم هذا الشرط الثالث اللي هو من اختصاصات منهج أمومة المحكمات، إذا تم حينئذ ما الذي ينجم أو ينتج؟ الذي ينجم أو ينتج هو حجية كل هذه الدلالات المتعددة، تصورا أو استعمالا أو تفهيما أو جدا. لاحظ هنا نقطة يفترق فيها منهج أمومة المحكمات عن بقية المناهج. بقية المناهج طرا سعد التفسير المنهج التأويلي أو المنهج الإشاري، والله طارق لا، هذا يبنون على مثل هالنقطة. إن عدا مناهج قليلة من مناهج التفسير، التفسير الإشاري، اللطائفي، التأويلي، له تأويلي. وهذا في الحقيقة المنهج التفسير الإشاري أو اللطائفي سنتعرض له في بحث النظام المعنوي للقرآن، لتفسير القرآن الكريم، يعني في ضمن منهج أمومة المحكمات. هو يرجع في الحقيقة إلى تفسير المحكمات، يعني من مواليد مدرسة أهل البيت عليهم السلام. اعتمدته الفرق الصوفية أو العرفانية أو ما شابه ذلك، وكلهم مواليد. الآن هم استقاموا بسداد أو بأخطاء، هذا بحث آخر طبعا، لكن أصل فكرة المنهج هي في الحقيقة مولودة من مواليد مدرسة أهل البيت عليهم السلام، اللي هو في هذا المنهج، منهج أمومة الولاية والمحكمات. أقول بأن في بقية المناهج ماذا؟ في بقية المناهج دوما تفترض أن الظهور على صعيد التصور وحدان، على صعيد الاستعمال وحدان، على صعيد سأقلنا إذا مو التصور الاستعمال، استعمال وحداني، التفهيم وحداني، الجدي وحداني. يعني فرضية مسبقة عندها أن المعنى المراد واحد، على صعيد الاستعمال، على صعيد التفهيم، على صعيد يعني بين المعاني التفهيمية المتعددة معنى واحد هو المراد، بين المعاني الاستعمالية المتعددة معنى استعمالي هو المراد، بين المعاني الجدية المحتملة المتعددة معنى جدي واحد هو المراد. هذا الآن لاحظوا أن تشرقوا أو غربوا في كتب التفسير عند الفريقين على طبق مناهج تفسيرية مختلفة، هذا الأساس 180 درجة مع الأساس الذي يبنى في منهج أمومة الولاية والمحكمات في القرآن. اختلاف يعني البون بينهم، ما بين المشرق والمغرب أو ما بين السماء والأرض. هم يفترضون يبنون على أساس أن المعنى المراد وحداني. الآن هم قد يبنون على تعدد المراد الاستعمالي عن التفهيم، التفهيم عن الجدي. طبعا أنا ملتفتين أنه هناك طبقات من المعاني بحسب الظهور والاستعمال اللغوي، هناك استعمالي تفهيمي جدي، وقد يطابق تكون متطابقة قد لا تكون متطابقة. هذا المقدار من التعدد يقبلوه ويفترضوه، لا نريد أن نحيف ونبخس الناس أشياءهم، لا. وكما مر بنا مرارا لسنا في صدد هذا المنهج الذي نستكشفه من بيانات أهل البيت وبيانات القرآن الكريم، لسنا في صدد أن ندعي أن أهل البيت يشطبون أو يعطلون أو يبطلون المناهج الأخرى. هم لا يبطلون، لو لا القرآن الكريم قرآنا عربيا للدور اللغة والأدوب العلوم العربية التفسير الأدبي يشهد به القرآن لنفسه، ويشهد القرآن بموارد بمناهج عديدة يشهد لها بالصحة، ولكن تلك المناهج لها موقعية محدودة أو لها دور معين وليس لها الدور المهيمن. الدور المهيمن هو مرسوم لهذا المنهج، منهج أمومة المحكمات، أمومة ولاية أهل البيت والمحكمات في تفسير القرآن. وكما أني لا أدعي أن هذا هو المنهج النهائي الذي نستطيع أن نستكشفه من الآيات والروايات، قد يأتي جيل بعد ذلك ويستكشف بعد منهج مهيمن جحفلي ترساني أخطبوطي أكبر من هذا، بس هل مقدار الآن استطعنا أن نستكشفه من القرآن الكريم ومن الروايات أهل البيت عليهم السلام؟ وإلا علم القرآن وعلم علم روايات أهل البيت تراث أهل البيت علم محيط لا ينفد، قل لو كان البحر مدادا لنفد قبلها، قل لو كان من في الأرض من شجر أقلام. على كل ما في لنفد على المقدار لا المسيرة التفسير وصلت إليه، أو نستطيع أن نعبر نقول هذا المنهج على أم مهيمن، منهج أمومة الولاية والمحكمات في تفسير القرآن، بل وفي تفسير الإنجيل وفي تفسير التوراة وفي تفسير زبور داود. وإن شاء الله إذا الله وفقنا وأحيانا ودخلنا في نظام الاستعمار عفوا النظام المعنوي سنبين دي القاعدة كيف أن ولاية الله ورسوله سيد الرسل وأهل البيت ومحكمات القرآن مدار مركزي في تفسير حقائق الإنجيل وتفسير حقائق التوراة. هل مقدار الباقي الآن من الإنجيل غير المحرف، في تحريف وفي غير تحريف، هل مقدار الباقي من التوراة في تحريف وفي غير تحريف، هذا المقدار الباقي ببركات الولاية وبركات المحكمات نستطيع أن ندشن الهداية لأتباع التوراة والأوم بالتالي إلى طريق سيد الرسل، وندشن طريق الهداية لأتباع الإنجيل العهد القديم. يعني بعبارة أخرى من بركات هذا المنهج الشريف العظيم لأهل البيت عليه السلام في تفسير القرآن نستطيع أن نقوم بخطوة إحياء الإنجيل المقدار السليم السديد منه ونبذ الزيف منه. طبعا هذه أشاروا إليها أهل البيت عليهم السلام، ونستطيع أن نحيي التوراة وننقذ المقدار الباقي من التوراة عن التحريف وعن تلاعب أفرض الصهيونية أو الماسونية أو التحريفات الأخرى الجديدة الآن تنشأ في اليهود. كثير من قطاع اليهود ترى مستضعفين الآن، حتى كثير من رجالات وحاقامات اليهود غير راضين عن الصهيونية. الصهيونية تعد تحريف جديد في اليهودية وعلى التحريفات السابقة، تلاعب في نصوص التوراة، تلاعب في نصوص الإنجيل. يعني هذا المنهج العظيم الذي يبينه أهل البيت في القرآن الكريم منهج يستطيع الحماية والحراسة لكتاب الله العظيم. إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظه بحسب بيانات البيت. هذا المنهج قدرته وامتيازه أنه منهج يعطي التأمين الحفاظي للقرآن ولكتب السماء أجمع. يعني إذا أردنا أن نطلق مناشدة لإحياء التوراة عن التحريف وإنقاذ البقية الباقية من التوراة وإنقاذ البقية الباقية من الإنجيل وإنقاذ البقية الباقية من صحف الأنبياء السابقين الموجودة الآن في الطبعات مع العهد القديم، إذا أردنا أن نحييها الصحف والكتب التي نزلت من السماء علينا الاعتماد على هذا المنهج. كما يعني ربما نأنف نحن بأن حتى التراث النبوي الموجود عند المدارس الإسلامية الأخرى ببركات منهج أهل البيت نستطيع أن ننقذ التراث النبوي حتى المروي عند المدارس الإسلامية الأخرى عن التلاعب وعن الطمس وعن الحذف في جيلنا هذا، لأن عملية التلاعب في التراث السمائي تحدث جيلا بعد جيل. والحافظ لها المنقذ لها بتوصية من أكيدة من القرآن ومن أهل البيت هي هذا المنهج أمومة الولاية والمحكمة. لاحظ هذه القاعدة التي ما فتئ الفقهاء والمفسرون، اعرضوا على كتاب الله، عرضوا الحديث على كتاب الله، ما خالف كتاب الله والسنة فهو رد، وما وافق فهو هدى ونور خذ به سداد. هذا في الحقيقة يشير نفس أمومة المحكمات، نفس المنهج هذا، يعني الروايات المستفيضة بين الفريقين التي تدل على أن المدار في الموافقة والمخالفة، في الصواب والغواية، ما خالف كتاب الله والسنة محكم الكتاب والسنة فهو هداية ونور، وما خالفهما فهو غواية. هذا في الحقيقة هذه الأدلة المستفيضة المتواترة هي تشير إلى أمومة ماذا؟ في نفس المنهج أمومة المحكمات، محكمات الكتاب والسنة وأمومة ولاية أهل البيت عليهم السلام. فهذا المنهج في الحقيقة إليه ثمار أديانية، مو فقط على صعيد تفسير القرآن الكريم، حفظ القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم، حفظ كتب السماء النازلة، وحفظ الأديان عن التمادي في التحريف أكثر فأكثر، بل وإبداء حركة التصحيح والتجديد فيها والتقويم التي ستتكلم إن شاء الله بظهور الإمام صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. وفي الواقع بدأت الآن إذا تلاحظون بدأت دراسات للعهدين من قبل المسلمين تقوم العوج والأود في التفسير والتأويل الخاطئ للعهدين الإنجيل والتوراة، حيث هم الآن بدأوا يحسون في ورطة. وبعبارة أدق بعد، بدأت دراسات منطلقة من منهج أهل البيت ورؤية أهل البيت من القرآن الكريم في تصحيح حتى المذهبية الإسلامية وفي تصحيح الأديان السماوية لمحورية الولاية والمحكمات. يعني نحن لسنا بحاجة الآن أكثر من الفاتة تعليمية من محكمات ولاية أهل البيت والمحكمات للالتفات إلى المحكمات الصحيحة الموجودة في التوراة والإنجيل أو في التراث النبوي لدى سائر مدارس المسلمين. وللبحث تتمة، وصلى الله على محمد وعلى